الله. بسم الله والحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسر ويطيب لنا أن نلتقي مع إخواننا الأفاضل في مركز الفرقان لتناول درس من دروس العلمية في أهم الموضوع من المواضع مع فضيلة الشيخ الغديان، وهو ينتمي من فضل الله تعالى والمنة إلى مجلس هيئات كبار العلماء. والمادة التي سيلقي لنا درس هي مادة في العقيدة والتوحيد، وعنوان هذا الكتاب الذي اختاره الشيخ هو الكتاب مختصر كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسيقوم بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ الغديان حفظه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم وفي أولادكم وفي كل ما تتمنوا، فيتفضل مشكورا.
طيب، الطريقة الآن أنتم تريدون أني أتكلم عن الدرس كامل وتترجمونه، وإلا تريدون أنه يكون على على مقاطع، كل مقطع أن تترجمونه؟
فنحن في الحقيقة شيء الذي يناسبنا أنكم الحمد لله تستمرون الدرس كامل، لا يكون مجزأ، ونترجم في يوم آخر. فالترجمة الحمد لله تكون في يوم من الأيام في الأسبوع إن شاء الله باللغة الفرنسية.
تترجمونه أنتم؟
نحن نترجمون، نعم إن شاء الله.
أنا ألقي بالعربية وبعدين أنتم تترجمونه فيما بعد.
نعم، أنتم الحمد لله تبدأون الدرس من بداية إلى النهاية، وفي يوم آخر نحن نترجم باللغة الفرنسية إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يحفظكم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الدرس الأول من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرح ذلك: موضوع هذا الكتاب هو بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو كماله المستحب من الشرك الأصغر ومن البدع. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذه الآية فيها بيان للحكمة في خلق الجن والإنس. فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ولهذا قال في آخرها: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومناسبة هذه الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد، الذي الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ويستفاد من هذه الآية جملة من الأحكام. الحكم الأول هو وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس، وهذا يبين أن هذا القرآن أنه شريعة للجن وكذلك للإنس، وأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عامة للجن والإنس، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. والحكم الثاني بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. والحكم الثالث أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره، مما لا يستطيع أن يخلق شيئا. ففي هذا رد على عباد الأصنام، على كل من يعبد غير الله. والحكم الرابع بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والحكم الخامس هو إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، ولا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وشرح هذه الآية أن قوله بعثنا يعني أرسلنا، وقوله كل أمة يعني كل طائفة وقرن وجيل من الناس. وقوله رسولا، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا بخلاف النبي، فإن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فهذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي. وقوله اعبدوا الله يعني افردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. وقوله واجتنبوا يعني اتركوا. وقوله الطاغوت أو الطغيان هو مجاوزة الحد، فكل ما عبد من دون الله فهو راض بالعبادة فإنه طاغوت. ومعنى هذه الآية، المعنى العام لها، أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كل رسول بعثه الله في سابق الزمان فهو رسول خاص بأمته، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة إلى الإنس والجن. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال يا قال ما هذا يا عمر؟ قال هذه ورقة من التوراة. قال يا عمر لو أن موسى حيا. قال يا عمر أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا أو لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومناسبة هذه الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم، ويستفاد من هذه الآية جملة من الأحكام. الحكم الأول أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. والحكم الثاني أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك. وترك الشرك الحكم الثالث أن الرسالة وإن اختلفت شرائعهم. الحكم الثالث أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على جميع العباد. والحكم الرابع هو عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. والحكم الخامس في هذه الآية ما في لا إله إلا الله من جهة النفي والإثبات، فهي دالة على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بعبادة الله وحده وعدم إشراك غيره به. فقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الكلام على هذه الآية قوله قضى يعني أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا هو القضاء الشرعي الديني، ولأن القضاء يكون قضاء شرعيا دينيا ويكون قضاء كونيا قدريا، فهذا هو القضاء الشرعي. وقوله ربك وقضى ربك يعني الرب هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمته. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه يعني أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ولا تشركوا به أحدا. وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. والمعنى العام لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي وشد. وعلاقة هذه الآية بالباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به في الآية ولا يبتدئ إلا بالأهم فالأهم. والأحكام المستفادة من هذه الآية: الحكم الأول أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. والحكم الثاني ما في كلمة لا إله إلا الله من جهة النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، يعني نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله. والحكم الثالث هو عظمة حق الوالدين، حيث عطفهما عطف حقهما على حقه، وجاء في المرتبة الثانية، لأن كمال الآية هو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والحكم الرابع هو وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان: الإحسان بالقول، والإحسان بالفعل، والإحسان بالمال. والحكم الخامس هو تحريم حقوق الوالدين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية بيان الكلام على هذه الآية قوله لا تشركوا، يعني اتركوا الشرك، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله شيئا يعني سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لأن كلمة شيئا هذه نكرة في سياق النهي، وإذا كانت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فإنها تعم الكبيرة والصغير. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم الأمر جميع أنواع العبادة، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي عن جميع أنواع الشرك. ومناسبة هذه الآية للباب أنها ابتدأت الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. والأحكام التي تستفاد من هذه الآية: الحكم الأول وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. الحكم الثاني تحريم الشرك، لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. والحكم الثالث أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. والحكم الرابع أن الشرك حرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل أنواع الشرك. والحكم الخامس أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم من الأصنام لأن كلمة شيئا تعم كما سبق الكلام عليه. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الكلام على هذه الآية قوله تعالوا يعني هلموا وأقبلوا، وقوله أتلوا يعني أقصص عليكم وأخبركم، وقوله حرم الحرام الممنوع منه وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا، وقوله الآيات إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام من قوله قل تعالوا إلى قوله جل وعلا في ختام الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والمعنى العام لهذه الآية أن الله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام، فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم: هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم وما لكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا، بل يوحي بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي: أولا وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك عموما فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. والوصية الثانية: وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. والوصية الثالثة: وصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تئدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم، فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم. والوصية الرابعة: وصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. والوصية الخامسة: وصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة، إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد الإسلام. والوصية السادسة: وصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه، إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حتى يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. والوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. والوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. والوصية التاسعة: وبعهد الله، أي بوصيته التي وصاكم بها، أوفوا، أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه وحده فيما أمر به ونهى عنه وتعملوا بكتابه وسنة نبيه. والوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، هو الصراط المستقيم الذي من سلكه فإنه لا يزل، فقال جل وعلا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله يعني تميل بكم عن طريق الحق. ومناسبة هذه الآيات للباب أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملة من الأمور المحرمة، ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. ويستفاد من هذه الآيات جملة من الأحكام. الحكم الأول أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات. والثاني عظم حق الوالدين. والثالث تحريم قتل النفس بغير حق. والسادس والرابع تحريم أكل مال اليتيم. والخامس وجوب العدل في الأقوال والأفعال عن القريب والبعيد. والسادس وجوب الوفاء بالعهد. والسابع وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه. والثامن أن التحليل والتحريم حق لله وليس لأحد حق أن يحرم أو يحلل. وهذا هو منتهى هذا الدرس، وتترجمونه أنتم، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بما بعده.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل على هذه على هذا الدرس وعلى هذه الكلمة الطيبة. وإذا أردتم يا شيخنا الفاضل إذا كان ممكنا عندنا بعض الأسئلة،
أي عطناها.
بارك الله فيك، بارك الله فيكم يا شيخ. السائل يسأل ويقول هل يمكن أن تعطوا بعض النصائح فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله، لأن من الناس من من الله عليهم ومع ذلك إذا طلب شيء كالمساعدة امتنع عن ذلك.
الجواب من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر أسباب الغنى، وهو الذي يصرف الآفات عن المال. ومن المعلوم أيضا أن المال فيه حقوق واجبة وفيه حقوق مستحبة، فمن الحقوق الواجبة الزكاة تصرف في مصارفها التي ذكرها الله جل وعلا بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فذكر ثمانية أصناف هي مصارف الزكاة. وفيه أيضا من الحقوق الواجبة الإنفاق على الوالد وعلى الوالدة وعلى الأولاد وعلى الزوجة، وكذلك إذا كان عليه حقوق من كفارات أو غيرها فهذه حقوق واجبة. وفيه حقوق مستحبة وهي الصدقة هذه فيها مصالح كثيرة، من أهم مصالحها أنه إذا حصل نقص في الزكاة فإنها فإن هذا النقص يجبر يوم القيامة من الصدقة. وفي أيضا الصدقة وفي ومن فوائد الصدقة في الدنيا أن الله يجعلها سببا في الشفاء في شفاء الأمراض، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجازي المتصدق يوم القيامة، ولهذا يأتي الإنسان يوم القيامة وهو عليه ظل من صدقته تسير معه حيث سار. ففيها في الصدقة فيها مصالح عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة فقال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما قد ما أخرت. فالإنسان إذا مات لا يجد إلا ما قدمه من أعمال صالحة، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو فعلية أو كانت مالية. فالإنسان الذي أغناه الله يشكر الله على هذه النعمة ويؤدي الحقوق الواجبة ويتوسع أيضا في الأمور المستحبة. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اقرأ في القرآن الله.
نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول في كتاب الله هناك آيات يتحدث أو هناك آيات تتحدث عن أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، مثلا كالله عز وجل لديه يدان، فكيف يمكن لنا أن نفهم يعني هذه الأسماء وهذه الصفات بأي فهم من الأفهام؟
الجواب من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وبأسماء بذاته وبأسمائه وبصفاته على مراد الله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. ولهذا لما جاء رجل يسأل الإمام مالك عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قال السائل يا أبا عبد الله كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. وبناء على ذلك كله فإن الشخص يؤمن بالله بذاته وأسمائه وصفاته ولا يدخل في شيء منها من ناحية التكييف أو التمثيل. وبالله التوفيق. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا شيخ. السائل يسأل يقول كيف يمكن أن أتصرف مع إخواني أو مع إخواتي علما أن أسرتي كلها أصيبت بسحر، فأنا من بين هؤلاء، فكيف يمكن لي أن أتصرف وكيف يمكن لي أن أتحلى يعني مع أسرتي يا شيخنا؟
الجواب هو بإمكانه أن يسعى في علاجهم من السحر، فيقرأ آيات السحر التي في سورة الأعراف وآيات السحر التي في سورة يونس وآيات السحر التي في سورة طه وآيات السحر التي في سورة الشعراء، يقرأها وهم يعني يقرأها عليهم ويشربون الماء يقرأها عليهم أو يقرأها في ماء ويشربون هذا الماء، هذا هو علاج السحر. هذا الجواب.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل كذلك يعني الذي سأل هذا السؤال يقول عنده يكاد أن يعرف الذي قام بهذا السحر، فهو يسأل كيف يمكن لي أن أتصرف مع هذا الذي أراد بنا الهلك.
الجواب: الزكاة لا علاقة لها به، هذا الزكاة تصرف في الفقراء وفي الأصناف التي ذكرتها، ولا يعطى هذا من الساحر، هذا ما يعطى منها. ولكن إذا كان في الإمكان أنه يرفع أمره إلى الجهة التي تعاقبه فهذا هو المتعين، هذا هو المتعين عليهم. نعم، هذا الجواب.
الله يحفظكم الشيخ. يعني لا، السؤال الذي قلت لكم الشيخ هو السؤال الذي يتعلق يعني بالسحر، هو يقول أنه يعرف أو يكاد أن يعرف من الذي فعل لهم هذا السحر، فهو يقول كيف يمكن لي وكيف أستطيع وكيف يمكن لي أن أتصرف مع الذي أراد هلكنا.
إذا هو بإمكانه أن يتصرف معه يطلب منه أن يحل السحر.
نعم
نعم،
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول ما معنى الاستحلال؟
الاستحلال معناه أن الشخص يقدم مثلا على الزنا ويعتبره حلالا، يقدم على الربا ويعتبره حلالا، يعني يستحل ما حرم الله جل وعلا ويستحل ترك ما أوجب الله جل وعلا، فيقول ترك الصلاة حلال وأكل الربا حلال والزنا حلال وشرب الخمر حلال وهكذا، فهذا هو الاستحلال.
أحسن الله ليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول هناك بعض الإخوة كما تعلمون يعيشون في أوروبا وديدنهم يوميا هو الهجرة في سبيل الله، فالسائل يقول هل يجب علي أن أصلي أو هل أن أقوم بصلاة الاستخارة حتى نعرف إذا يمكن لي أن أهاجر في سبيل الله أم لا؟
الجواب: صلاة الاستخارة مشروعة للعبد يستعملها في الأمر الذي لم يتبين له وجه مصلحته ولا وجه مفسدته، هل يقدم عليه أو أنه لا يقدم، فيصلي صلاة الاستخارة آخر الليل، وإذا صلاها 3 مرات فهو أحسن، وينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، فإن سبق إلى قلبه الإطمئنان أقدم، وإن سبق إلى قلبه الإنغلاق وضيق النفس فإنه يترك هذا الأمر. هذا هو الجواب عن هذا. والدعاء ودعاء الاستخارة يكون بعد السلام. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
السائل يقول كذلك على هذا السؤال حتى للهجرة يا شيخنا الفاضل لابد، هل تقتضي يعني صلاة الاستخارة حتى للهجرة في سبيل الله؟
الجواب: الأمر إذا كان متبينت مصلحته لا يحتاج إلى استخارة. الاستخارة تكون في الأمر الذي لم يتبين له وجه مصلحته، والهجرة في سبيل الله هذه مصلحتها ظاهرة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل ويقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون خفين أمام أولادها وزوجها؟
الجواب: المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه واليدين، وبخاصة إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنه يجب عليها أن تغطي. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يقول: هل يجوز الزكاة على الأموال التي تم زكاتها في العام الماضي؟
الجواب: المال تجب الزكاة فيه كل سنة إذا تم عليه الحول، كل ما تم الحول على المال يزكى وتزكى أرباحه معه، والربح لا يشترط له تمام الحول. فلو أنه ربح في آخر يوم من الأيام من أيام الحول فإنه يزكي رأس المال ويزكي هذا الربح معه. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: نريد بعض النصائح يا شيخنا الفاضل حتى تزداد الإيمان، وتحثنا يا شيخ الفاضل على تعليم ديننا.
على إيش؟
على يعني تعلم ديننا في طلب العلم.
الجواب: أول ما يعتني به الإنسان هو حفظ القرآن، وحفظ القرآن له طريقة تجمع بين فهمه وبين حفظه، وهذه الطريقة هي تتكون من الأمور الآتية: الأمر الأول هو أن يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات متعددة، ففيها الصيام وفيها الحج وفيها الطلاق وفيها العدد وفيها الرضاع وفيها أحكام الربا وغير ذلك من الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة، فيحدد الآيات التي تدل على موضوع واحد، ثم إن هذه الآيات تشتمل على مفردات، وهذه المفردات تحتاج إلى معرفة معناها من جهة اللغة ومن جهة الشرع، ثم إن هذه الآيات قد يكون لها سبب نزول، فلا بد أن يكون على معرفة من سبب النزول قبل حفظها. ورابعا: أن هذه الآيات قد تشتمل على ناسخ أو منسوخ، فلا بد أن يتبين هذه الآيات هل هي محكمة أو مثلا دخلها النسخ. المقصود أنه يعرف الناسخ والمنسوخ، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات وهل فيها مشكل لفظي، وإذا كان فيها مشكل لفظي يتنبه له، والمقصود من المشكل اللفظي هو ما يحصل بين الآيات من تشابه، فالتالي للقرآن قد تشتبه عليه، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وما عدا ذلك في القرآن، وما أهل لغير الله به، ومثل: وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه. فيتبين فيعرف المتشابه من جهة اللفظ، وكذلك يعرف المتشابه من جهة المعنى، والمتشابه من جهة المعنى مثل قول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالآية الأولى أثبتت السؤال، والثانية نفت السؤال، فيقول: فلا بد أن يعرف الموقع الذي لا يسألون فيه والموقع الذي يسألون فيه، ثم بعد ذلك يعرف معاني الآيات حسب علامات الوقف، لأن فيه علامات وقف واجبة وعلامات وقف محرمة، وعلامات وقف مندوبة ومكروهة ومباحة، فيعرف علامات الوقف ويعرف معاني الجمل على حسب علامات الوقف، ثم بعد ذلك يعرف المناسبة بين هذه الجمل، والمقصود بالمناسبة يعني علاقة بعضها ببعض، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعرف الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، وإذا أتم هذه الخطوات العشر فإنه يحفظ الآيات، يعني يرددها بقدر ما يحفظها، لأن الناس تتفاوت أفهامهم. وإن شاء الله تذكرونني في الحلقة القادمة أملي عليكم الكتب التي تعين على معرفة هذه الطريقة. هذه هي النصيحة التي أنصح بها الإخوان، لأن القرآن هو مصدر التشريع، والسنة مبينة للقرآن، فكل خير أمر الله به تجدونه في القرآن، وكل شر نهى الله عنه تجدونه في القرآن. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: قبل أن يخلق الله آدم هل خلق الله عز وجل يعني مخلوقين أخر؟
هذا السؤال لا يسأل عنه لأنه لا حاجة إليه، لأن من الأسئلة ما لا يصلح السؤال عنه، لأن السائل لا حاجة له فيه، لأنه لا يتعلق لا يتعلق بعبادة ولا باعتقاد ولا بعمل دنيوي. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هناك إنسان أو رجل يعتنق الإسلام حديثا، ويسأل ويقول: هل يمكن لي أن مثلا أن نذهب إلى جنازة من إلى جنازة إلى أحد أقاربي، علما أن هذه الأمور كلها ستقام في كنيسة؟
الجواب: إذا كان الميت كافرا أو كان الميت مسلما لكن يبي يصلى كيف يصلى عليه في الكنيسة إذا كان مسلم؟ إذا كان كافرا فلا يجوز له أن يتبعها.
لا يا شيخ، الميت كافر ليس مسلم،
لا يجوز له أن يتبعها، لا يجوز له أن يتبعها، إنما يتبع جنازة المسلم. نعم. لأن الميت يقول الله في حقهم: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني أن الميت إذا مات لا تفقده الأرض، لأنه ليس عليها موضع عبادة له، ولا تفقده مصاعد الأعمال، لأنه لم يصعد له عمل صالح عند الله. فكيف مثلا الإنسان يبي يروح مثلا يعزي فيه ويصلي عليه أو يتبع جنازته؟ كل هذا ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. والسؤال الأخير شيخنا الفاضل، وهو: إني أصلي صلاة الصبح منفرد، ليس لدي الوقت لأدائها جماعة، وأصلي على الساعة 6:50، وفي المساجد تقام على الساعة 7:15.
الجواب: وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر ويخرج بطلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الفجر. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، وصلاة الجماعة واجبة عند مع الاستطاعة، فإذا كان الشخص مستطيعا وترك صلاة الجماعة فإنه آثم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني قصد في الصلاة مع الجماعة، ما هو بترك الصلاة، لا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
الله على أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم يا شيخ الفاضل، ونكتفي بارك الله فيكم على هذه أسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يبارك لكم يا شيخ.
سلم لنا على الإخوان.
إن شاء الله نسلم عليهم يا شيخنا، بارك الله
إن شاء الله بأمان الله.
الله يحفظكم يا شيخ.
يعني اتفقنا على الساعة 8.
اتفقنا الحمد لله، اليوم الخميس في الساعة 8 عندكم.